نعم. طيب قال الله المال إن هدم عليه البيت، جاءت أمطار غزيرة وهدم عليه البيت وراح، يحتاج إلى بينه ولا لا؟ لأن السبب ظاهر. طيب إذا التلف يقبل إلا إذا ادعاه بماذا؟ بسبب ظاهر، فلا بد من إقامة البينة على هذا السبب ثم يقبل قول التلف. ويقبل قوله في دفع، يقبل قوله في دفع المال، في دفع المال إلى من؟ إلى اليتيم. وفعل اليتيم ويصب الصغير والمجنون والسبيل، يقبل قوله في دفع المال. هذا الصغير الذي بلغ مثلا قبل شهرين، ثم جاء إلينا إلى الولي فرعات المال، فما أنت قد عرفت إياه، أعطيتك إياه قبل شهر، تجيب الشهود، يقبل قول الولي ولا لا؟ المالك يقول وفي دفع المال، وفي دفع المال، فيقبل قوله في دفع المال، يقول أنا أعطيتك إياه قبل شهر، طلبت ما عطتني، نقول يقبل قول الولي، لكن على كل حال بيمينه. هذا ما ذهب إليه المؤلف. والقول الثاني أنه لا يقبل قوله في دفع المال، لا يقبل قوله في دفع المال، لأن الله قال فإذا دفعتم إليهم مالهم فأشهدوا عليه، فيقال لهذا الولي قولك غير مقبول، لأنه لو كان قوله مقبولا لم يحتج إلى إشهاد، لم يحتج إلى إشهاد. فإن قلت إن الله ذكر الإشهاد ليفتدي الإنسان يمينه بالشهود، يعني علشان إذا ادعى له الولي الصغير أنه لم يعطيه قال هذا الشهود، وإذا أقام الشهود يحتاج إلى يمين ولا لا؟ ما يحتاج يمين. يعني لو قلت لي إن الله أمر بالإشهاد لا لأن قول الولي لا يقبل، ولكن من أجل إيش؟ أن يفتدي يمينه بالشهور علشان ما يحتاج إلى يمين، فأرشد الله إلى ذلك. قلنا ولنفرض أن الأمر كما قلت، فإن مخالفة الإنسان هذا لأمر الله يعد تفريطا، يعد تفريطا. لماذا لم يسترشد بإرشاد الله؟ ومعلوم أن المفرط لا يقبل قوله، وهذا القول هو الراجح، ويؤيده أيضا من حيث القواعد العامة أن الأصل عدم ليش؟ عدم الدفع، الأصل عدم الدفع. نعم. فإن قلت إذا قلت إن الأصل عدم الدفع، لماذا لم تقل إن الأصل عدم التلف، وأنت قلت الآن إنه يقبل قوله بالتلف؟ قلنا الفرق أن مدعي الدفع يدعي فعلا مركبا من فعل نفسه وفعل غيره، لأن الدافع يحتاج إلى مدفوع إليه، بخلاف التلف، فظهر فرق بينهم. إذن فالصواب أن قول الولي في دفع المال إلى الصغير غير مقبول. الدليل قوله تعالى فأشهدوا عليه، إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليه. والتعليل أن الأصل عدم الدفع، ولأن الدافع يدعي أن المدفوع إليه قد قبض، فهو قد ادعى على غيره فعلا واقعا منه، والغير ينكر ذلك، والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر. وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، ما استدان هذه شرطية ولزم جواب الشرط، يعني أن العبد إذا استدان شيئا بإذن سيده لزم سيده. مثاله ذهب العبد بإذن سيده إلى صاحب الدكان وقال أعطني السلعة الفلانية، فأعطاه السلعة الفلانية مثلا بقيمة تبلغ 1000 ريال، من الذي يدفع ذلك ويطالب به؟ السيد. السيد هو الذي يطالب بالألف ويؤذن بدفعها، لأنه إنما استدان بإذن سيده فلزم السيد. فإن قال السيد أنا لم آذن لك، أنا ما أذنت لك، قلنا إما أن يأتي العبد مبينة وإلا تعلق برقبته، تعلق برقبته برقبة العبد. طيب الفرق بين تعلق بالرقبة وتعلق بذم السيد، ذم السيد الفرق بينهما أنه إذا تعلق بذمة السيد لازمه وفاؤه مهما بلغ، حتى لو كان أكثر من قيمة العبد 10 مرات يلزمه بكل حال. نعم. فإن لم يقول المؤلف وما استدان العبد لذم السيد إن أذن له، وإلا ففي رقبته، يعني وإلا يأذن له ففي رقبته. إلا هذه كلف منها شيء، فعل الشر، فعل الشر، يعني وإلا يأذن ففي رقبته، أي رقبة العبد. وإذا تعلق برقبته فإنه يخير السيد بين أن يسلم عنه الدين وبين أن يبيعه ويدفع ثمنه في الدين وبين أن يسلمه إلى صاحب الدين. كم هذه؟ 3. يخير بين الاثنين، إذا تعلق الدين برقبة العبد فإنه يخير السيد بين 3 أمور: إما أن يفيعه، يعني يسلم الدين عنه ويبقى العبد للسيد، أو يسلم العبد إلى من له الدين، يقول هذا العبد الذي استدان منك يخيه ما أبغاه، أو يبيعه على إنسان آخر ويسلم ثمنه لصاحب الدين. طيب أما المسألة الأولى، واضح أن السيد يرفع الدين عن العبد ويبقى العبد للسيد، لكن المسألة الثانية والثالثة، ما الفرق بين كونه يسلمه إلى صاحب الدين أو يبيع ويسلم ثمنه؟ الفرق هنا أنه قد يلاحظ مصلحة العبد، يكون صاحب الدين رجلا سيء أخلاق غير أمين على العبد، مو أمين. نعم. وحينئذ أرجح أي شيء أرجح أن يبيعه على إنسان موثوق وأخذ الثمن وأعطيه صاحب الدين. وقد يكون الأمر بالعكس، يكون صاحب الدين رجلا أمينا ثقة وأخلاقه طيبة فأسلم إليه العبد. إذا خير هذا التخيير الذي يقول السيد، هل هو تخيير تشهي أو تخيير مصلحة؟ لا، تشهي، هذا تشهي، بمعنى أن العبد السيد مخير، اللي يرى أنه فعله يفعل. التخيير يكون تخيير مصلحة إذا كان الإنسان يتصرف لغيره، فإنما يكون تخيير مصلحة. أما اللي يتصرف لنفسه، نعم، فهو تخيير تشهي. ولهذا السيد هنا ماذا يختار؟ هل يختار أن يفديه، يعني يسلم الدين عنه، أو يختار أن يسلمه لصاحبه، أو ماذا؟ ما في شك بين هذا المطلب. إذا كان الدين أقل من قيمة العبد يختار أن يفديه، إذا كان الدين أكثر من قيمته اختار أن يسلمه أو أن يبيعه. واضح؟ لكن في مثالين أخيرتين أي بيعه أو تسليمه صاحب الدين قد نقول إن التخيير هنا يجب أن يكون تخيير مصلحة ينظر فيه إلى مصلحة العبد. هنا قال وإلا ففي رقبته. وإذا كان في رقبته ماذا يكون؟ يخير إيش؟ بينه بين أمور ثلاثة. طيب كافتداعه، افتداعه يعني أن أضع عنده وديعة يتصرف فيها ويتلفها، يعني رجل وضع عند هذا العبد وديعة، العبد جاب له دراهم 1000 ريال وقال أبدها، بدأ يشتري أشياء، نعم، أو يذهب إلى مباريات أو ما أشبه ذلك، لأن العبد هو الرياضة، وصار ينفق هذا الدراهم بهذه الأشياء. صاحب الوديعة جاء يطلبه الدراهم، صرفنا طلع لذلك، نعم، ذهب ليتفرج، نعم، على المتسابقين، على المتفرعين وما أشبه ذلك. ماذا يقول صاحب الوديعة؟ نقول الآن تتعلق هذا الدين يتعلق برقبته أي رقبة العبد، فيخير سيده بين الأمور الثلاث. قال وأرش جنايته، أرش جناية أيضا يتعلق برقبة العبد. مش معنى أرش أي قيمة الجناية. مثاله عبد جرح رجلا في رأسه حتى أوضح العظم، كم فيها من الإبل؟ 5 من الإبل، فيها 5 من الإبل. يتعلق العرش هنا برقبة العظم، فنقول لسيده سلم 5 الإبل وإلا نأسف كل العظم العبد هو لكم بدلا عن 5 من الإبل، أو يبيعه ويسلم الثمن لمن كان عليه. هذا معنى قول العرش جنايته. وقيمة متلفه يعني ما أتلفه فإنه يتعلق برقبته. مثال هذا رجل أتلف على إنسان طعامه، عبد أتلف على إنسان طعامه، يتعلق ذلك برقبته. أتلف له سيارة سرقها، يتعلق برقبته. قتل بعيرة، يتعلق برقبته. وإذا تعلق برقبته فإنه كما قلنا يخير سيد بين الأمور الثلاثة. ثم قال المؤلف باب الوكالة. الوكالة يقال وكالة ووكالة، كما يقال ولاية وولاية، وهي في اللغة التفويض، التفويض. ومنه قوله تعالى وكفى بالله وكيلا، أي كفى به مفوضا إليه الأمور عز وجل. فالوكالة لغة التفويض، وأما شرعا فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. فيشترط أن يكون الموكل جائز التصرف، وأن يكون الوكيل كذلك جائز التصرف، وأن يكون العمل مما تدخله النيابة. ولهذا نقول استنابة جائز التصرف مثله، أي شخص جائز التصرف فيما تدخله النيابة.